عطر أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الخطاب في هذه الآيتين إلى النبي صلى الله عليه وآله، والمقصود به الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وآله عندما يخاطبه الله تبارك وتعالى هو السابق والمتقدم على أمته في جميع الفضائل، لا يسبقه في الفضل أحد، رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسبقه في الفضل أحد، لا يسبقه في الفضائل والمكارم أحد من الخلق. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه، فإذا فرغت فانصب. فانصب من النصب، من التعب، عبادة النبي صلى الله عليه وآله وصلت بجسد النبي إلى درجة أن تتورم قدماه، يعني تنتفخ قدمي النبي صلى الله عليه وآله من طول وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. وعبادته علماء التفسير ومنهم الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه يقول هذه الآيتين، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، روي عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق عليهما السلام. فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة، والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن الإمام الباقر والإمام الصادق يشرحون. فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء، يعني اتعب نفسك واجهد نفسك في الدعاء بعد الصلاة، وارغب إليه في المسألة يعطيك، يعني الله تبارك وتعالى. وهذه إشارة إلى التعقيب بعد الفرائض. تعقيب معناه الدعاء، والصلاة كلها في حقيقتها دعاء. وإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية والوحدانية، وإقرار من العبد بالعبودية لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن في الآية كما ورد في تفسير الآيتين عن الإمام الباقر والإمام الصادق، أن في الآيتين إشارة إلى التعقيب بعد الصلاة، بمعنى ينبغي للمصلي إذا فرغ من الصلاة الواجبة المكتوبة أن يدعو الله تبارك وتعالى ويرغب في المسألة ويجهد نفسه ويتعب وينصب في الدعاء إلى الله عز وجل بعد الصلاة. تسأل لماذا؟ لماذا هذا التعقيب بعد الصلاة؟ أولاً العلماء يذكرون بعض الأسرار إلى التعقيب. لماذا يعقب المصلي بعد صلاته الواجبة؟ سيد الإمام عليه الرحمة يذكر، يقول هذا التعقيب بعد الصلاة، يعني هذه الأدعية، هذا الدعاء، وسنذكر ما هي هذه التعقيبات إن شاء الله، لكن هذا التعقيب بعد الصلاة، هذا الدعاء بعد الصلاة، هو من أجل جبران الصلاة. ومن أجل سد الثغرات في الصلاة. كأن هذه الصلاة التي أصليها فيها نقص، نقص في آدابها، نقص في شرائطها، نقص في حضور القلب، نقص في الإخلاص، نقص نقص، نواقص كثيرة موجودة في صلاتي، فأجبر هذا النقص وأسد هذه الثغرات من خلال التعقيب والرغبة في المسألة بين يدي الله تبارك وتعالى، والتذلل إلى الله عز وجل في المسألة والدعاء بعد الصلاة. هذا جانب. جانب آخر، أن أوقات الصلاة المكتوبة، صلاة الصبح، صلاة الظهرين، وصلاة العشاءين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه ثلاثة الأوقات التي ذكرتها الآية الكريمة، دلوك الشمس يعني الزوال، غسق الليل يعني المغرب والعشاء، وصلاة الصبح وقرآن الفجر. هذه الأوقات الثلاثة هي أفضل الأوقات التي تمر على الإنسان، بين 24 ساعة أفضل الأوقات هي أوقات الصلوات التي فرضها الله عز وجل على عباده. فينبغي لهذا المصلي أن يغتنم هذه أوقات الصلاة. ما عنده من حاجة، ما عنده من مسألة، ما عنده من أي طلب إلى الله عز وجل يطلبه في هذه الأوقات. يعني الله تبارك وتعالى عندما اختار بين 24 ساعة بين اليوم والليلة هذه الأوقات الثلاث، لأن الله يعلم وهو الحكيم الخبير، عندما أوجب على المكلف هذه الصلوات في هذه الأوقات، هذه إشارة إلى أن هذه الأوقات هي أفضل الساعات في اليوم والليلة. فينبغي للمسلم المؤمن أن يغتنم هذه الأوقات. إذا أدى الصلاة يكون أيضا يرغب في المسألة إلى الله عز وجل في هذه الأوقات، هي أوقات إجابة الدعاء عند الله عز وجل. وأسرار كثيرة أيضا موجودة في التعقيب. ومن هنا قال الفقهاء: يستحب استحبابا مؤكدا التعقيبات بعد الصلاة، ويكره ترك التعقيب بعد الصلاة. هذا بناء على وجود الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام التي ترغب المصلي في التعقيب، ومن جانب تخوف المصلي إذا ترك التعقيب. لنرى ما تذكره الروايات الشريفة من ترغيب وترهيب. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إذا من صلى، من فرغ من صلاته وجلس ثانيا رجليه في مصلاه، قال الله عز وجل: وكل الله به ملكا يقول له: ازدد شرفا، تكتب لك الحسنات وتمحى عنك السيئات وتبنى لك الدرجات حتى ينصرف. هذا العبد صلى، وبعد ما فرغ من الصلاة جلس ثانيا رجليه يعقب يدعو الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يوكل به ملك يقول له: ترى أنت في موضع شريف، أنت في مقام في محضر الله تبارك وتعالى، أنت بين يدي جبار الجبابرة ملك الملوك مالك الدنيا والآخرة، فأنت في موضع شريف، وهذا جلوسك بعد فراغك من الصلاة أنت شرف على شرف، ازدد شرفا، تكتب لك الحسنات وتمحى عنك السيئات وتبنى لك الدرجات. يقولها الملك إلى هذا العبد حتى ينصرف، يعني يقوم من مصلى. هذه رواية ترغب في التعقيب بعد الصلاة. عندنا روايات فيها تخويف، ومنها استفاد الفقهاء كراهة ترك التعقيب بعد الصلاة الواجبة. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا صلى العبد ولم يسأل الله الجنة ولم يستعذه من النار قالت الملائكة: أغفل العظيمتين الجنة والنار. والمفترض الصلاة تذكر هذا المصلي بالله عز وجل وترفع عنه حالة الغفلة، لكن الرواية عن الإمام الصادق تقول إذا هذا صلى وبعد ما فرغ من صلاته لا سأل من الله الجنة اللهم ارزقني الجنة، ولا سأل من الله الاستعاذة من النار اللهم أعذني من النار، قالت الملائكة: ترى هذا غافل أغفل العظيمتين. صحيح هو مصلي، لكن هو صلى وهو في غفلة ما انتبه من غفلته، أغفل العظيمتين الجنة والنار. متى سيسأل العبد ربه أن يرزقه الجنة ويستعيذ ويعيذه من النار؟ إذا ما هو في هذا الوقت، متى يعني؟ في أي وقت، وهذا أفضل الأوقات إلى الدعاء وإجابة الدعاء. فهذه رواية فيها تخويف أن هذا المصلي وغافل عن الله عز وجل. رواية ثانية أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إذا صلى العبد أو إذا فرغ العبد من صلاته ولم يسأل الله حاجته قال الله عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد أدى فرضي ولم يسألني حاجته، كأنه استغنى عني، خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه. أنت أمام العظيم، إذا واحد يدخل على وجيه رئيس حاكم ينتهز الفرصة أن يطلب حاجته، ما هي حاجة أو حاجتين، لربما عشر حاجات، لربما إذا هو هذا كريم يطلب يطلب يطلب. فهذا العبد إذا فرغ من صلاته وما سأل من الله حاجة، يعني هو مو محتاج. الله عز وجل يقول إلى ملائكته: يا ملائكة انظروا إلى عبدي فقد أدى فرضي ولم يسألني حاجته، كأنه استغنى عني. بعد هذا أصبح هذا العبد غني، من يحتاج إلى الله عز وجل؟ يعني ما قرأ هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي فقد أدى فرضي ولم يسألني حاجته، كأنه استغنى عني، خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه. ومن هنا قال الفقهاء: يكره للمصلي أن يترك التعقيب بعد الصلاة، لورود مثل هذه الروايات التي تكشف عن آثار ترك التعقيب، أنه غافل عن الله عز وجل عندما ترك التعقيب. ومن جانب أن هذا إذا ترك التعقيب يعني استعلى على الله واستغنى عن الله عز وجل، والله يقول له: لا حاجة لي في صلاتك. التعقيبات التي وردت بعد الفريضة، أولا التكبير ثلاثا بعد التسليم، السلام عليكم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت الصلاة الواجبة، بدأ التعقيب. تعقيب الأول عندما يكبر المصلي بعد التسليم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا أول تعقيب، ثلاث مرات. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا سلمت فكبر ثلاثا رافعا يديك، أو فارفع يديك بالتكبير ثلاثا. المفضل ابن عمر يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، جعلت فداك، لأي علة يكبر المصلي ثلاثا؟ يعني بعد ما ينتهي من الصلاة، والصلاة هذه كلها تكبيرات، الصلاة هذه كلها تكبيرات، تبدأ من تكبيرة الإحرام وتنتهي أيضا بالتكبير، وفي الركوع تكبير، وفي السجود تكبير، وحتى أيضا قبل تكبيرة الإحرام يستحب التكبير ستا، تكون تكبيرة الإحرام السابعة، هذا من سنن النبي صلى الله عليه وآله. والروايات تذكر أن الحسين بن علي سلام الله عليه، إمام الحسين، لما كان صغير جاء مع النبي الصف بإزاء جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فكبر النبي تكبيرا ما نطق الحسين، فكبر النبي ثانية ما نطق الحسين، فكبر النبي ثالثا ما نطق الحسين، فكبر الرابعة والخامسة والسادسة، في السابعة نطق الحسين. قول الروايات: فصارت سنة من سنن النبي محمد. أنه يستحب عند افتتاح الصلاة هذه التكبيرات الست، تكون تكبيرة الإحرام السابعة، بينهم بعض الأدعية أيضا، بين كل ثلاث تكبيرات دعاء. فبعد الفراغ من التسليم يستحب التكبير ثلاثا، هذا أول التعقيب. فالمفضل يسأل الإمام الصادق: لأي علة يكبر المصلي؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة صلى بأصحابه عند الحجر الأسود رزقنا الله وإياكم، ثم بعد أن فرغ من الصلاة كبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ثم التفت النبي إلى أصحابه قال: لا تدعوا هذا التكبير، هذه الثلاث مرات الله أكبر، لا تدعوا، لا تدعوا هذا التكبير، فإن من كبر وقرأ هذا التهليل كان قد أدى ما وجب عليه من شكر الله عز وجل على تقوية الإسلام وجنده. هذا يشترك المصلي حتى وإن عاش في هذا الزمان وما عاصر النبي، ما عاش في زمن رسول الله، لكنه من خلال هذا التكبير وهذا التهليل يشكر الله عز وجل على أي نعمة؟ على أكبر نعمة، وهي نصرة الإسلام وتقوية الإسلام وجنده من خلال هذا التكبير. مع الأسف المغرضون شوهوا صورة الشيعة الإمامية وقالوا أن الشيعة الإمامية يقولون بعد الفراغ من التكبير خان الأمين، أو بعد الفراغ من الصلاة خان الأمين خان الأمين خان الأمين. والإعلام الأموي اشتغل من ذاك اليوم إلى هذا اليوم. لكن على كل حال، هذا أول التعقيب. عندنا أيضا من التعقيبات، وهذا إليه أثر كبير جدا على المؤمن، الإقرار بالشهادتين والإقرار بالإمامة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق يأتي إليه رجل من أصحابه محمد ابن سليمان الديلمي، يقول له: يا ابن رسول الله، جعلت فداك، إن الإيمان مستقر ومستودع، الإيمان في قلوب بعض المؤمنين استقر الإيمان في قلوبهم، هذا لو يقطع إربا إربا لا يتزلزل عن إيمانه ولا ينفك عن إيمانه، وآخر مستودع الإيمان عنده مثل الوديعة في المصرف، عندك اليوم وديعة وغدا تسحبها، اليوم قد يكون مؤمن يمكن بعد يوم بعد ساعة بالليل هو مؤمن، يمكن بالنهار والعياذ بالله يكفر بالله. فيقول: سيدي، إن الإيمان مستقر ومستودع، فعلمني دعاء إذا أنا قلته استقر الإيمان في قلبي. فقال الإمام الصادق عليه السلام: قل دبر كل صلاة بعد كل فريضة: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا، وبعلي وبالكعبة قبلة، وبعلي وليا وإماما، وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة. أئمة، اللهم إني رضيت بهم أئمة، فارضني لهم إنك على كل شيء قدير. يقول هذا الدعاء، الإقرار لله بالربوبية والإقرار للنبي بالنبوة والإقرار بدين الإسلام والإقرار بكتاب الله وبالقبلة وبأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إماما ووليا، وبالأئمة الأحد عشر من ولده أئمة. هذا الدعاء يقول الإمام يترك أثر في قلب المصلي، في قلب المؤمن، بحيث يستقر الإيمان في قلبه. أيضا هذا من التعقيبات، من تعقيبات الصلاة، تسبيح مولاتنا الصديقة فاطمة. في الرواية عن الإمام، روايات كثيرة عن الإمام الصادق، في خصوص هذا التسبيح، أنه من سبح تسبيح فاطمة مرة تقول الرواية أوجب الله له الجنة، ومرة تقول الرواية غفر الله له. والإمام يقول تسبيح فاطمة في كل يوم دبر كل صلاة أحب إلي من 1000 صلاة، من 1000 ركعة أصليها لله عز وجل. الله أكبر، 1000 ركعة. الإمام يقول أسبح تسبيح جدتي فاطمة عندي أفضل وأحب إلي. وإذا قال الإمام أحب إلي فهي أحب إلى الله عز وجل، لأن هذا التسبيح أنا وإنت ترى ما نفقه، ما نعلم، ولذلك نغفل، ولذلك نترك هذا التعقيب وهذا التسبيح لجهلنا بعظمة هذا التسبيح. أما الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما كانوا يدعون تسبيح جدتهم فاطمة. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال سيدي ما حد الذكر الكثير؟ أريد أنا أذكر الله ذكرا كثيرا، لكن عطني مقياس إلى الحد الكثير. فقال الإمام الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله علم فاطمة سلام الله عليها أن تقول بعد كل صلاة 34 تكبيرة وتحمد الله 33 وتسبح الله 33، فإذا فعلت ذلك مر بالنهار ومر بالليل فقد ذكرت الله ذكرا كثيرا. هذا التسبيح الروايات تخبرنا عن إعطاء النبي صلى الله عليه وآله لابنته الزهراء هذا التسبيح. الزهراء فاطمة تقول الروايات تعبت من عمل البيت، كانت تكنس في البيت، وتوقد النار تحت القدر. تقول الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى دكنت ثيابها، يعني سودت ثياب الزهراء فاطمة من كثر أعمال البيت، ومجلت يديها، يعني أصبحت يدي الزهراء خشنة. فقال أمير المؤمنين يا فاطمة لم لا تطلبي من أبيك خادمة؟ فجاءت مولاتنا فاطمة معها أمير المؤمنين، وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تكلمت الزهراء، أمير المؤمنين هو الذي تكلم نيابة عن سيدة النساء فاطمة. قال يا رسول الله هذه فاطمة كذا كذا في البيت تعمل ويا متعبة، من جانب هي تعمل ومن جانب آخر عبادتها وفرائضها تقوم بها على أكمل وجه. فيكون تطلب الزهراء فاطمة خادمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ فقالت الزهراء: بلى يا رسول الله. فقال النبي: قولي بني فاطمة بعد كل فريضة وحتى قبل النوم كبري 34 تكبيرا، واحمد الله 33 تحميدا، وسبح الله 33 تسبيحا، هو خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. فقالت مولاتنا فاطمة سريعا: رضيت بما رضي لي الله ورسوله. امتثال إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله. فكانت الزهراء فاطمة سلام الله عليها عقدت حتى تسبح هذا التسبيح، صنعت لها سبحة لكن من خيوط عقدتها عقد، وكانت تسبح هذا التسبيح. فلما استشهد الحمزة أخذت تراب من قبره فكانت تسبح الله سبحة لكن من تراب قبر سيد الشهداء الحمزة. ومن ثنت فاطمة وما فتأت وهي تسبح الله وتذكر الله كما علمها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أن هذا التسبيح كما يقول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الذي كان يسكن الزهراء فاطمة بعد مصيبتها بأبيها رسول الله، وبعد الهجوم على دارها الذي يخفف عن آلام فاطمة ويهدئ من روعها ويهدئ من حزنها، وهذا التسبيح الذي كانت تسبحه الزهراء فاطمة بعد كل فريضة. رحم الله شيخ أحمد الوائلي، ينظم قصيدة في الزهراء فاطمة يقول: كيف يدنو إلى حشايا الداء وبقلب الصديقة الزهراء. وأنا أذكر الزهراء في كل صلاة أصليها إذا أنا أسبح هذا التسبيح ذكرت الزهراء: كيف يدنو إلى حشايا الداء وبقلب الصديقة الزهراء، من أبوها وبعلها وبنوها صفوة ما لمثلهم قرناء أفق ينتمي إلى أفق الله، وناهي كذلك الانتماء وكيان بناه أحمد خلقا، ورعته خديجة الغراء وعلي ضجيعه يا لروح صنعته وباركت السماء. أي دهمايا جللت أفق الإسلام حتى تنكر الخلصاء، أطعموك الهوان من بعد عز، وعن الحب نابت البغضاء، أضيعت آلاء أحمد فيهم
وضلال أن تجحد الآلاء، أولم يعلموا بأنك حب المصطفى حين تحفظ الآباء. أيها الموسع البتولة هضما، ويكما هكذا يكون الوفاء. نار الحقد وجاو ونار الجزل بالباء، من قبل كان جبرائيل حاجب على باب الزهراء فاطمة. نار رحمة الله على ملا عطية، نار الحقد وجاو ونار الجزل بالباء، من قبل كان الروح من جملة الحجاب بيها الوصي وابناه والزهرة والكتاب. قالوا يا حيدر قوم لو تنوخد قوة، وقفت الزهرة داخل الحجرة بالأخمار تنادي اش سوينا، شعلت بابنا بنار، ما يناسب احشي ويا الغرب دنهض يا كرار، عجل ترى يهجمون ما بيهم مروة. ما جاوب الكرار بس تجري دموعه، كسروا الباب ومن ورا الباب الوديعة، والعبد بالباب اتجوا جلت جموعة، حسوا عصرها وغدت من خلف التلوى. خريت وخر المحسن وصاحت يا فضة، بالعجل دركيني ترى ما اقدر النهضة، اضلوعي ترى انكسرت وجسم المرض مضى، ولا بقت من ضربة المسمار قوة. اخذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي، خبريه عن حالي وعن ضيم طحت بيه. صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشوبي، وقلبها على جمر الغضاء لجلش تطوى. والله لو شفتين حلال المشاكل، ليث الحروم برقبته حطوا حمايل، يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل. صاحت تجيل القلب فارق سلوة، ان كان طلعوا بالوصي قوم اطلعيني، نسيت العصر بالباب والسقط جنيني، قوموا ونروح القبر جدكم يا بنيني، ارد اخبر بين الدهر بعدش سوى. بنت مان أم مان حليلة مان، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل،
اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض، من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.